بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وأجعل فرجهم وفرج نبينا الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وأجعل فرجهم وفرج نبينا الكريم. عليكم السلام ورحمة الله. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. في الكلام عن الحياة الفكرية الفطرية، وصلنا إلى ربوبية الله سبحانه وتعالى. وذكرنا بأن جوهر هذا الكون وحقيقته هي الربوبية، مبدأ الجوهرية. كان مفاد هذا المبدأ في المنطق أن كل جوهر لا يقبل أن يتصف بصفة معينة إلا إذا تحقق شرطين. الشرط الأول، يعني مثلا ما نقدر نقول مثلا الشجرة مثمرة إلا إذا كان خصوصية الإثمار ليس لها هوية مستقلة، تحتاج إلى شيء يثمر. ومثلا مثلا الشجرة لها هوية مستقلة، ولكن الإثمار صفة تحتاج إلى موصوف. هذا الركن الأول، إلا ما يكون أحد الطرفين هوية مستقلة، الطرف الآخر يشترط فيه أن يكون قابل إلى هذه الصفة، يقبل هذه الصفة. يعني الباب ليس مثمر، في حين أن الشجرة مثمرة فتقبل الاتصاف بهذه الصفة، فيتكون عندنا الوصف والموصوف، تتكون عندنا القضية من موضوع وحكم. هذا الحكم ليس له هوية مستقلة، ما يوجد إلا في موضوع، والموضوع عنده قابلية أن يتصف بهذه الصفة. جوهر الوجودات الربوبية، يعني هذه المرتبة الوجودية للإنسان. مثلا الإنسان في أعماقه يدرك بأنه متغير، بأن هذا الوجود عارية عنده، أنه فقير ذاتا، هو فقير، وأنه ذاتا منتسب إلى وجود هائل، قدرة هائلة، علم هائل، حياة هائلة أعظم وأوسع منه. هذا الانتساب هو الذي يعطيه وجود، هذا الانتساب هو الذي يعطيه قوة، هذا الانتساب هو الذي يعطيه قوة مطلقة بالنسبة للإنسان مثل ما تكلمنا من قبل. إذا هو في جوهره مربوب إلى غيره. في حقيقته مربوب إلى غيره. في أي عالم كان هذا الموجود هو مربوب إلى غيره. كل ما ينتسب للوجود هو مدبر من ذلك الوجود المطلق. وكل ما ينتسب إلى الوجود هو يسير ويتحرك، لأن يتسع وجوده باستمرار. الوجود فياض، خصوصية ذاتية في الوجود الفياضية، شدة الحياة. يعبر عنها القرآن بالتسبيح كل موجود ينتقل من مرحلة إلى مرحلة أخرى من خلال، كأنه ينزه نفسه عن المرحلة السابقة. تنزيه، تسبيح، يعني إيش؟ يعني يتطهر، يتنزه من مرحلة ضعيفة ثم يرتقي. تسبيح ارتقاء، يشير إلى حالة الترقي في هذا الوجود والاشتداد. عشان خلينا نفهم حياتنا الحسية بناء على مبدأ الجوهرية، كيف يمكن أن نتعامل مع المحسوس، مع عالم الحس. الله سبحانه وتعالى يقول في الأرض آيات للموقنين، المتيقن، المبصر، الإنسان الفطري، إلا يحاول أن يركز على فطرته ويتعامل مع كل ما حوله ومع نفسه بناء على ما فطر عليه. يعني يتعرف على كيف الله سبحانه وتعالى خلق هذه النسخة أو الكتالوج اللي يرشد عن حقيقة هذه الفطرة، يركز عليه مثل أي جهاز يشتري. أول شيء ركز على الكتاب اللي معه الكتيب حتى نعرف كيف نتعامل مع هذا الجهاز. الآن احنا نحاول نركز على هذه الفطرة حتى نعرف كيف نتعامل مع أنفسنا ومع ما حولنا. لماذا؟ لأننا على يقين بأن هذا الكتيب هو الذي سوف يجعلنا نستفيد من هذا الجهاز بأفضل طريقة ممكنة. هذا الكتيب، الكتيب الفطرة، هو الذي يجعلنا نستفيد من هذا الموجود الإنسان بأفضل طريقة ممكنة، نوصل إلى أفضل مستوى ممكن. نحن متيقنين من ذلك، ولذلك يقول القرآن وفي الأرض آيات للموقنين، من يتيقن أنه مفطور على خلقة معينة، مفطور بكيفية معينة، مفطور لهدف معين، سوف يصبح كل ما في الأرض آيات له، آية تشير إلى بعض من أبعاد الفطرة وتساعد على تنمية هذا البعد واشتداده. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، حتى في أنفسكم هناك آيات أيضا، ولكن تحتاج منا إلى أن بصيرة، إلى أن نبصر. وفي السماء رزقكم وما توعدون، في آية أخرى معروفة ومشهورة آية 53 من فصلت سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. يعني أنت عندما ترى آيات الله سبحانه وتعالى في الآفاق وفي النفس، الله سبحانه وتعالى سوف يريك، سنريهم، الله سوف يريك هذه الآيات ويريك إياها إلى أن يظهر لك الحق، تزال الحجب، كأنما الله سبحانه وتعالى يغسل، يطهر أعماقك بهذه الآيات. هذه الآيات ميزتها عندما يريك الله سبحانه وتعالى إياها تطهرك، تطهرك حتى يتبين لك الحق، حتى تتلمس الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. إذن هناك اتصال، هناك انبكاك بين عالم الأرض أو ما نسميه بالعالم الفرشي، الفرش، وبين عرش الله سبحانه وتعالى. هناك اتصال شديد قوي قريب، انبكاك بين مراتب الوجود ومراحله. عالم الحس لا ينفك عن عالم العرش، لا ينفك عن عالم الملكوت، لا ينفك عن عالم الولاية. ربوبية الله سبحانه وتعالى الفرشية هي ربوبية العرشية، هو في السماء إله وفي الأرض إله، هو بالتالي أحلى على الإنسان، يجب علي أن أتيقن وفي الأرض آيات للموقنين، أتيقن بأن هذه الآيات الأرضية، هذه الآيات الفرشية سنريهم، الله سبحانه وتعالى يرينا إياها. أتيقن بأن هذه الآيات تريد أن تبين لي الحق. ما عندنا انفكاك بين الفرش والعرش، ما في انفكاك بين الحس والغيب. والإنسان مفطور على أن يتعامل مع الحس ليكشف له، ليريه الله سبحانه وتعالى من خلال هذا المحسوس، يحس بوجود الحق، يحس بوجود الله سبحانه وتعالى. نفس هذا الإحساس الإنسان صحيح لنا الأمور الحسية يلتفت لها أسرع، ولكن الحس مو يعني المادة، الحس يعني أنه شعور قوي. هذا الشعور والإحساس القوي في البداية يكون عليه حجب، يبدأ يشتد ويشتد ويشتد إلى أن حتى يتبين لهم أنه الحق. هذا الحس يتطهر، تنفك عنه صفات القبائح الشرور، كلها هذه الشوائب كما قلنا من قبل المختلطة بالحق. هو يشعر بأن الآن هذه الشوائب في حالة تمزق، في حالة اضمحلال، إلى أن يتبين له الحق، يصبح الحق صافي ناصع عنده. من باب التشبيه والتقريب، حالنا عندما ندخل إلى المجالس الحسينية اليوم، كل واحد عنده كثير من الشوائب على قلبه، على عقله. عندما يبكي وواقع تقع له قطرة من البكاء على الحسين عليه السلام، هذه الدمعة أو الدموع البسيطة اللي تكون خالصة، لما يطلع من المجلس يشعر به، يشعر، يحس بأن صار فيه عملية تطهير، تطهير على قلبه، أحيانا تطهير على عقله. فجأة يشوف جات له فكرة، اتضح عندي شيء ما كان فاهم منه، يصير في عملية تزكية، عملية تطهير نفسي. هذه ربوبية الله سبحانه وتعالى، شيء أنت تشعر به، أنت تحس به. إذن وفي الأرض آيات للموقنين، أن كل هذا الكون هو عبارة عن ظواهر، أحداث، سلوكيات، أخلاق. كل واحد يتصرف مع الآخر، يتعامل مع الآخر بأخلاق معينة، بسلوك معين. كل هذه آيات، آيات للخير والحق، آيات للشر والباطل، آيات للظلم والعدالة، آيات لله سبحانه وتعالى وللطاغوت. كل هذه الظواهر هي لسان الله سبحانه وتعالى مع عباده. الله يتكلم مع عباده عن طريق موجوداته، موجودات الله، كلمات، كلماته. نحن يجب علينا أن ندرك هذا الكتاب، كتاب الوجود. وبمقدار ما ندرك كتاب الوجود نحن نفهم القرآن الكريم. لاحظوا مثلا في إيران، لما نروح نسمع بعض المفسرين، مثلا الشيخ جواد السيد مير باقري، الشيخ مصباح اليسار الموجودين الحين، لما نسمعهم نستغرب من تفسيرهم إلى آيات القرآن الكريم. بعدين كثر السؤال إنه وش كيف صار فيه يعني يشوفون معاني، لما نسمعها ونقرأ الآيات نشوف واضح لنا هذا المعنى، معنى ناضج عميق، وأيضا الآيات تنطق به. فتقريبا كان يتكرر علينا الجواب اللي هو شو السبب، هل هو نضج فكري؟ قالوا لا، هو نضج وجودي، وجودي يعني ألا بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران ودخلوا في مآزق ومحن أشد من قبل الثورة، يعني حتى اليوم شريحة كبيرة مو بس من إيران، حتى من خارج إيران، تعمل اللي كانوا مع الثورة يقولون الثورة ما جات بشيء، وذينا بعد الثورة أكثر من قبلها. اليوم في العراق ينتشر أيضا اللي في زمن صدام إحنا كنا نحصل على الأكل على الشهرية أو كل شهرين، لكن الحين حتى هذه الأمور البسيطة العراقي ما يقدر يحصل عليها بسهولة، يحتاج إلى يعني أن وضعهم الاقتصادي حتى وضعهم الأمني في أيام صدام ما كان في تصير الاضطرابات الأمنية والقتل الجماعي بشكل دائم، ويقولون أن في زمن صدام أحسن من بعد سقوط صدام. كل ما الإنسان توقع أن سوف يأتي الفرج يأتي مصاعب أكثر صعوبات أكثر. لماذا؟ لحتى يتحقق هذا الاندكار، حتى تتحقق هذه السلعة الوجودية في الإنسان، يدخل في أزمات في مصاعب في مواجهة يفهم الوجود، يشعر بعظمة وهيمنة هذا الوجود، يشعر بربوبية الله سبحانه وتعالى في عرق هذه الأزمات والمصاعب، فتبدأ عملية التطهير. إلا أصلا سيء يطلع، ولا أصلا حسن يطلع، تظهر المعادن على حقيقتها على واقعها، فيصبح فهمه إلى كتاب الله يختلف. كتاب الله القرآن الكريم، لأن نتعامل مع كتاب الوجود كتاب التكوين ككتاب إلهي، ما في انفصال بين هذا التكوين والقرآن الكريم، ما في انفصال بين ما يحدث من ظواهر وسلوك وأخلاق كل شيء في هذا الكون مع تدبير الله سبحانه وتعالى. يرى تدبير الله، أصبح يؤمن ويشعر بوجود التدبير الإلهي. اللي أحيانا إحنا في بعض المحطات نشعر بأن لولا تدبير الله، لولا رحمة الله لا وقعنا في هذا المأزق، لا وقعنا في هذه المشكلة. نشعر بأن الله يدبر، إحنا نشعر بأن دبرنا في هالمشكلة، دبر أمورنا في هالمشكلة، حملنا في هالمشكلة، حفظنا في هالموقعية، ولكن في الواقع كل ما يحدث للإنسان هو تحت تدبير الله. عندما يشعر هذا اللي إحنا على مستوى التصور نقوله، عندما يصبح شعور، يصبح يقين، إيمان، نفهم الحياة بطريقة تختلف، نفهم القرآن بشكل مختلف. إذا الموجودات إلا كل الموجودات أولياء الطاغوت ومن تحتهم، أولياء الله ومن ينصرهم، هؤلاء هم خطوط الكتاب الإلهي الوجودي. يجب علينا أن ننكبه ونميز ونشعر بحضور الله سبحانه وتعالى في موجوداته. هذا معنى الآية الإلهية. الإيمان والتيقن بآيات الله، وفي الأرض آيات للموقنين، مليون يتيقن بأن هذا العالم، يتيقن ويشعر ويعيش أن هذا العالم في محضر الله، وأن هذا العالم لا ينفك، كل جزئية من الجزئيات لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى. يؤمن بآيات الله. كل آية من هذه الآيات، كل مظهر من هذه الظواهر يحرك الفطرة، يؤثر على الفطرة، يفتق الفطرة، يجعل هذه الفطرة تشتد أكثر. وكل مظهر من هذه المظاهر الوجودية التكوينية ينمي بعض من أبعاد هذه الفطرة. إذا الفطرة متعطشة إلى أن تنسجم مع آيات الله، حياة الفطرة في عالم الحس أن تشعر بهذه الظواهر على مستوى عالمنا، على مستوى عالم الدنيا، على مستوى عالم الملكوت، تشعر بوجود الملائكة، على مستوى عالم الولاية تشعر بوجود المعصوم. حياة الفطرة في هذا الشعور. اللي احنا الآن في محرم، في مواسم إحياء هذا الشعور، محرم، شهر رمضان، أيام الحج، مناسبات أهل البيت عليهم السلام. ولكن هذه المواسم الثلاثة تعتبر مواسم رئيسية لإحياء الفطرة. إحياء الشعور الفطري، الشعور بما حولنا من ظواهر. يقول عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله: العلم آية محكمة. وتتمة الحديث آية محكمة. وش يعني آية محكمة؟ يقولون أصول الدين، أصول العقائد. أصول العقائد آيات، العقيدة ليست تصور نتكلم عن توحيد الله، لا، وإنما العقائد أن نحكم، نتقن قراءة والتفاعل مع آيات الله سبحانه وتعالى في هذا الكون. أن نصحح رؤيتنا الكونية، يعني أن نصحح رؤيتنا الكونية، يعني أن نقرأ هذا الكون كرسالة من الله سبحانه وتعالى. طبعا هذه الرسالة لها مستويات. في عندنا حيوان، إنسان، نبات وإنسان. يمكن احنا اصلا نغفل عن رسالة الحيوانات، نغفل عن رسالة الطبيعة من حولنا من حيوانات ونباتات، ونشعر بأن نحن فقط علينا أن نحن نفهم ما اللي قدامنا، هذا الإنسان نفهمه، نعرف كيف نتعامل معه عشان تمشي حياتنا، عشان ندبر أمورنا. في حين أن فهمنا إلى الإنسان وسلوك الإنسان له مظهر من مظاهر الرسالة الإلهية، آية من آيات الله. فكر هذا الإنسان اللي قدامنا آية من آيات الله، نحتاج نحن نستنطقها لفهمها. تعتبر أصعب الرسائل، ولكن لا نستطيع أن نفهمها إلا بمقدمات، أن ندرك رسائل النباتات والحيوانات تساعدنا على فهم واستنطاق الرسائل. مثل الطفل الصغير على طول نعلم كلمات وجمل، لا، أول شيء علم الحروف. ما في هذا الكون من آيات في الأرض، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. أنت إذا فهمت الآفاق، هذا تعتبر أنت كونت الآن الحروف حتى تكون كلمات وبعدها جمل تفهم النفس. القرآن أكد على استنطاق الآيات الإلهية، وأن هناك آيات يجب أن تلتفتون إليها، وأن هناك في أكثر من ما يقارب 200 مرة، ما أطلق فقط على الحيوانات وإنما حتى على المجتمعات وما حدث في المجتمعات السابقة، هذه أيضا آيات إلهية يجب أن تتوقف عندها وتستنطقها، أن تدرك رسالة الله سبحانه وتعالى وتشعر بهذه الرسالة، تشعر بأن هذه الرسالة موجهة لك، أن الله يخاطبك. إذن الآيات الإلهية أوسع من آية قرآنية، هناك آيات إلهية تكوينية، آيات إلهية وجودية. الإنسان إذا أراد أن يبقى، إذا أراد أن يخلد، فعليه أن يقرأ آيات الله التكوينية، لأن من هذه الآيات عندما يقرأ تاريخ مجتمع معين ويستنطق آيات هذا المجتمع أخلاقياتهم سلوكياتهم كيف يتعاملون مع بعض كيف كانوا يفكرون وش اللي خلاهم يوصلون إلى هالمستوى ويشعر بأن هذه رسالة موجهة له يطرح على نفسه هذه الأسئلة إلا أنا لو كنت في هذا الموقع كنت أتصرف يستنطق هذه الآيات ويحدد موقعه أين هو في أي دائرة من أي صنف ولذلك يسمى استنطاق الآيات الإلهية أو علم استنطاق الآيات الإلهية بعلم البقاء علم الخلود أنت عندما تعرف أين موقعك من أي صنف أنت وتبدأ تصلح نفسك وتعد نفسك تهيئ نفسك بوعي باختيار بإرادة برغبة تكتشف ما في نفسك من تكتشف أين أنت من أنت بأي مقدار أنت اختلطت بالخير وبأي مقدار أنت مخلوط بالشر بأي مقدار فيك باطل يحتاج إلى إزالة وإزهاق بأي مقدار أنت عجنت بالحق تبين لك الحق في نفسك وفي ما حولك بالتدريج مع هذه التزكية تصل إلى وإيش خلقناكم لنبلوكم هذا الابتلاء له الاختلاط والاندماج اللي يحتاج إلى تفكيك هذا التفكيك يكون من خلال إدراك ربوبية الله سبحانه وتعالى وأن نعيش هذه الربوبية على مستوى الآيات الآفاقية والأنفسية خلقناكم لنبلوكم أيكم أحسن عملا بالتدريج سوف نصل إلى العمل الأحسن والأمل الحسن أحسن الأعمال بالتدريج سوف ترفع الحجر عن هذه الفترة بحيث نستطيع أن نوصلها إلى أحسن المقامات ولكن هذا مو شيء سهل مثل ما قال أمس السيد حسن نصر الله في كلام عن تهذيب الناس يقول يحتاج إلى مراقبة يحتاج إلى محافظة يحتاج إلى تطهير دائم مراقبة دائمة ويحتاج إلى التفات وانتباه أنه مهما عرج الإنسان في سلم الكمالات إلا أن السقوط لحظة العروج صعب جدا ولكن المحافظة على طهارة القلب طهارة العقل صعب أيضا أصعب من الوصول إليه لأنك ممكن في لحظة تخسر كل شيء في لحظة غفلة تخسر كل شيء سيد خاتون تقول أحيانا الله يعطينا مواهب وبعدها يسلبها منا لماذا؟ الكلام عن المواهب وكلام واسع يعني واضح أول شيء أن الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين رحض الكريم مهما فعل ومهما أصبح الطرف المقابل لئيم معه إلا أنه ما يعطي الكريم ما يعطي شيء ويرجع فيه مهما كان الطرف المقابل لئيم إذا عندما يعطينا الله سبحانه وتعالى مواهب يعطينا مقلات وهذه المقلات نخسرها أولا قد يكون خسرناها بأعمالنا وقد يكون لا ما خسرناها ولما تحولت قلنا العالم متحول متغير تشتد بعض المواهب تشتد وتتحول إلى مواهب أقوى وأشد ولكن إحنا نحتاج نكتشفها في أنفسنا هذه الموهبة اللي كانت عندي تحولت إلى ويش ممكن أكون خسرتها بكثرة الحجب غطيتها ب حجب الضلال إلى أن افترقت وماتت، ممكن لا زالت موجودة أو محجوبة، أو ممكن لا تحولت إلى مواهب أشد وأفضل وأقوى. ولكن الله سبحانه وتعالى يسلب موهبة من الإنسان، هذه بعيدة عن الكريم فضلا عن الله سبحانه وتعالى. إذا صار واضح إن شاء الله عندنا في اليومين اللي تكلمنا فيها عن الحس، لأن الحس ليس منفك عن الوحي، ولكن عندما نريد أن نستنطق هذا الحس يجب أن نعرف كيف نستنطق من خالقه من ربه من مدبره، هو يعلمنا كيف نستنطق هذا الحس. الله سبحانه وتعالى أعطانا أدوات إلى اللحظة الحين خلصنا البنية الفكرية كبنية، كيف خلقها الله سبحانه وتعالى في عالم التنزل في قوس النزول. الآن ما الذي أعطيت إياه هذه البنية، هذا المخلوق، ماذا أعطي حتى يستطيع أن يتكامل ويعرج لله سبحانه وتعالى مع الحفاظ على البنية الفكرية الفطرية، مع الحفاظ على فطرته، ما فطره الله عليه. الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان أدوات كثيرة. الأدوات المعروفة في اليوم التي تدرس في نظرية المعرفة، الإنسان من أين يتعلم، من أين يعرف، من كيف يفكر، استخدام أدوات الحس والتجربة العقل والوحي. في الواقع هناك أدوات أكثر. الرسول صلى الله عليه وآله، دور الرسول صلى الله عليه وآله أداة من الأدوات، غير ما أوحي له الرسول، غير الوحي. نفس وجود المعصوم هو أداة من الأدوات، واسطة من وسائط الفهم. ولكن نحن نمشي مع الأدوات الموجودة عندنا، الحس والتجربة العقل والوحي. أيضا جبرائيل واسطة من الوسائط، تكلمنا من قبل أكثر من مرة أن كل مظهر من مظاهر العلم في هذا الوجود هو تجلي جبرائيل عليه السلام في أو أمام هذا الإنسان. فتجليات جبرائيل طلعت على شكل المعلومة، الفكرة النظرية إلى آخر. ولكن الأدوات الموجودة الحس والتجربة العقل والوحي، من اللي ذكرنا في المقدمة صار واضح بأن العقل العابد اللي ينقل بأنه ما لديه وهو ليس لذاته، اللي يتيقن بفقرة بحاجة إلى تدبير، هذا العقل الخاضع يتسلط على الحس، يتسلط على الحس حتى ينقي هذا الحس ويصفيه. فالحين مشاعرنا، أحاسيسنا، حتى أحاسيسنا الحين شعورنا بمحول مليء بالظلمات، مليء بالشوائب. وكل شيء واضح عندنا، نقدر نفهم سلوك أي شخص، نقدر نفهم أي ظاهرة تصير، نقدر نفهم أي حركة أو حراك تصير أو لا، مليئة بالشوائب، شعورنا منقي مصافي. شعورنا تجاه الآخرين مصافي. نحتاج إلى مال، نحتاج إلى هذا الجهد العقل يأتي ويضبط هذا الإحساس وينقي ويصفي، فضلا عن شعورنا بعالم الملكوت، شعورنا بأن هذا الكون، هذا العالم الذي نعيشه يدار ويدبر من خلال عالم الملك، فضلا عن شعورنا بولي الله. لما كان يتطلب منا شعور أشد، نجد أن هناك بعد شعوري بيننا وبين هذه العوالم، صعوبة نستطيع أن نتلمس تلك العوالم بسبب كثرة الشوائب، تحتاج إلى من يضبط، من يقلل، من يصفي. يأتي العقل يتسلط على الحس لتصفيته وتنقيته وتطهيره وتهذيبه. العقل الذي هوية العبودية، هوية أن الكبرياء لله سبحانه وتعالى لا لسواه،
هوية الولاية يتولى أولياء الله، يكفر بأولياء الطاغوت. هوية أن طبيعة الحياة الاختلاط، ولكن لا ينبغي أن نتوقف. هذا الاختلاط ابتلاء يجب أن نخرج منه ويتعامل بهذا الطريق. هذا هوية، هذا مبادئه. هوية أنه لا يوجد إلا طريق واحد حق، هو التوحيد، وحدانية الله سبحانه وتعالى. ما عندي طرق متعددة، ما عندنا التقاطية. يدرك معنى الالتقاطية ويتنفر من الالتقاطية. هوية أنه مربوب، هذا هويته. هذه العقل، هذه الهوية هو مأمور من الله سبحانه وتعالى أن يتطلب. إذا عندما يقال في نظرية المعرفة بعض المفكرين، بعض اللي كتبوا في نظرية المعرفة، يقولون العقل يتسلط على الحس مطلقا. لا، ما عنده سلطة مطلقة العقل. إذا كان العقل في دائرة الظلمات، عقل إلحادي، ما يقدر يتسلط على الحس. عشان كده اليوم تعالى تكلمنا من قبل عن الفيزياء والكيمياء والعلوم الإنسانية، هذا اللي تولدت من عقل إلحادي. عقل ما حط المبدأ الحين إلحادي، سواء ممكن يصلي ولكن عقله إلحادي. ما حط المبدأ والمعارف في هذه الحلقة، يشوف الحس فقط، يشوف الإنسان فقط. ما درس، أخذ قطعة من هذا العالم يبغى يفهمها بعيد عن بقية ما يقدر يفهمها، ما يقدر يستوعبها، ما لحاجة يتسلط عليها. العقل الذي يتسلط على الحس ذلك العقل العابد، العقل اللي حافظ على هوية الفطرية. أما بالنسبة إلى علاقة العقل والوحي، الوحي الإلهي، سواء الوحي اللي وصلنا من الرسول صلى الله عليه وآله، أو الوحي اللي يوصلنا من آيات الله باستمرار، الوحي اللي يوصلنا من كلمات الله الوجودية، ممكن نسمي الوحي العرشي من عرش الله، والوحي الفرشي من مخلوقات الله، توحي لنا دائما، هي آية وعلامة على رسالة من الله سبحانه وتعالى. العقل يخشع أمام الوحي، أمام الوحي يستسلم، يسلم، يسمع نداءات الله ورسائل الله. إذا هذه الأدوات، أحكى مقدمة إلى دراسة الأدوات المعرفية، دراسة فطرية، العلاقة بين هذه الأدوات هي علاقة قائمة على العبودية، قائمة على تولي الله سبحانه وتعالى. فالحس والتجربة لا أعرف بثيل ذا. أبكر إن شاء الله أدخل في الأدوات بالتفصيل. والعقل والوحي ما في تضارب بينهم، ما في تعارض بينهم. العلاقة بينهم للعقل في الإدارة والتدبير، التدبير واستنطاق الحس والتجربة ربط المحسوس ومعطيات التجربة بالوحي، هذا معنى التدبير، تدبير العقل، هذا الربط كانها إدارة تنفيذية. هذه العمليات اللي يقوم بها العقل حتى يستطيع أن يضبط ويحكم ويثبت حاكمية الله سبحانه وتعالى على كل عوالم هذا الوجود. إلا الإنسان يتعامل معها، عالم الوحي، عالم الملكوت، عالم الولاية، عالم الحس والتجربة. العقل هو الرابط، هو الضابط، به يعرج الإنسان. العملية الفكرية التي يقوم بها هذا العقل التي تحقق هذا العروج ما هي أي عملية فكرية، مو أي عملية تفكير، وإنما الفكر العاد، الفكر بهذه الهوية الفطرية. إذا أحكم الإنسان هذه الأدوات فإن مراحل العروج وموت حياته أو اشتداد حياته في كل مرحلة في كل أفق في كل لن تكون إلا ولن تنتج إلا سرور وسعادة على مستوى النفس وباطن النفس وأعماق النفس، ولن تنتج إلا عمل صالح على مستوى الظاهر، ما يظهر ما يفيض من هذه النفس لن يكون إلا عملا صالحا. هذه الخريطة العاذة القطع الظاهر، هذه الخريطة العامة للحياة الفكرية الفطرية. بكرة إن شاء الله بنبدأ نأخذ الأدوات بنوع من التفصيل، يعني تفصيل مع اختصار، ولكن بنفصل أكثر في كل أداة نتكلم عنها. بعدها بنذكر بعض النظريات المطروحة اليوم في مثلا العلاقة بين الأدوات، بين الأدوات المعرفية، وحدود ودائرة كل أداة إلا مطروح. وإحنا بناء على ما طرحنا تقريبا صار واضح أن عندنا الحس والتجربة يختلف مع لا عن الحس والتجربة المطروح بنظريات المعرفة المطروحة اليوم. العقل معناه يختلف عن معنى، والوحي أيضا يختلف، صار في توسعة إلى هذه الأدوات بناء على أن الفكر له هوية فطرية، وأن الفكر عملية من عمليات العقل و هذه النفس العاقلة وجودها متحرك فياض مطلق، بالتالي عالم الحس عالم مطلق، وما يقصد فقط عالم المادة ومثيل النظريات الموجودة وكيف نعالجها وحدود كل نظرية والمشاكل اللي تحيط كل نظرية. طبعا كله اختصار، نحاول في محاضرتين نخلص، محاضرتين ثلاث نخلص المنة حتى ننتقل إلى الأخلاق الفطرية. الله يعطيكم العافية. نوقف إلى حد هنا ونسألكم الدعاء. إذا في أي سؤال اذكروا في الواتساب. أمان الله. Yeah.